أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة المهمين. لازال الحديث عن الوصية وعن الوصي وعن الاختلافات التي قد تكون مع الموصي، حيث يشترط بعض الأحيان اجتماع وصيين من أوصيائه اللذين يذكرهما. قبل كل شيء لابد أن نؤسس القاعدة التي سبق وأن بيناها أكثر من مرة، ولكننا نضطر إلى تكرارها باعتبارها هي المرجع في أمر الوصية. الوصية بالتالي لها طرفان، طرف شرعي وطرف عرفي. الطرف العرفي كيف نفهم وكيف يفهم العرف العام كلام الموصي؟ الموصي كيف تحدث؟ متى تحدث؟ ماذا كانت إرادته، نيته من هذه الكلمة أو تلك؟ هذا أساس العرف. الشرعي هم بعد ما ترتب عرفنا مراد الموصي رتب عليه حكم شرعي، وبعض الأحيان حتى من دون إرادة. إحدى المسائل اللي ذكروها أنه في الواحد قال زيد وصيي، ثم يومين بعد قال عمرو وصيي، فماذا تعني هذه الكلمة؟ الحقيقة زيد وصيي، وصيي زيد، عمرو وصيي، ما في مشكلة أن يكون الإنسان أكثر من وصي. بعضهم قالوا لا، هذا إعراب، يعني زيد وصيي، لا عمرو وصيي، كأنه أعرض عن زيد. نقول بلى، بعض الأحيان يكون الأمر كذلك، يعني باعتبار نعرف أن كل شخص في هذا البلد لا يوصي إلا إلى شخص واحد، فلو أنه قال زيد وصيي ثم قال عمرو وصيي، الثاني يكون بديلا عن الأول. إذا كان الوضع هالشكل، عرفان لغتان عرف الناس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون كل واحد منهما وصيا له هسه بالانفراد بالاجتماع، هذا بحث آخر. مثل فقيه عند عادة لا يخلي في بلد إلا وكيل واحد، لا يحتمل أكثر من معتمد، أكثر من وكيل. فقاله قال وكيل فلان ثم قال وكيل فلان، الثاني بديل عن الأول. أما المرجع اللي في كل بلد ممكن عنده أكثر من وكيل، فلو قال وكيل فلان ثم قال وكيل فلان معتمد فلان، فممكن هم الأول وهم الثاني كلاهما يعتمدان، يعتمد عليهما معتمدان له أي للمرجع. هذه مسألة واضحة وما أعتقد نحتاج إلى كثير الحديث، لأنه أساسا نحن حينما أرجعنا الأمر إلى العرف فخلصنا روحنا، قلنا هذه مسألة عرفية، وهذا هو الذي قام به صاحب الجواهر في بعض كلماته في مثل هذه الأمور. قال هذه الأمور عرفية، وقد تختلف الأزمنة والأمكنة والأمزجة والأعراف، تختلف من شخص إلى شخص من يوم إلى آخر. ففي هذه المسألة إحنا ما عندنا يعني تشاح. المسألة الأخرى اللي طال الحديث عندهم فيه هو مسألة أنه لو أنه عين وصيين اثنين أو أكثر واشترط أن يجتمع في إدارة الأمر، ولكن كالعادة اختلف. عادة البشر يختلف، فلما اختلف فلش نسوي؟ هذا قال هي شكل، هذا هي شكل. هسه سواء كان اختلافهما بسبب اختلاف المرجعية الدينية عندهما، أحدهما يقلد واحد والثاني يقلد الآخر، واختلف رأي هذا المرجع عن ذاك، أو اختلافهم كان بسبب المصلحة، أحدهما قال الآن المصلحة اللي يشتري بيتها الأيتام هذولا يرتاحون به، الثاني قال لا الآن التجارة أحسن، نعمل بفلوس الميت بالتجارة. أحدهما خالف الثاني وتشاحى، ما استطاع أن يحل خلافهما. أولا وبالذات نحن نرى بأنه الخلافات الاجتماعية يجب أن تحل من قبل أنفسهم، يعني دورون واحد يفصل بينهما، يضيفون إليهما شخصا يحاول أن يجمع بينهما بين فترة وأخرى، لأنه الاجتماع لا يكون بين اثنين، الاجتماع عادة بين ثلاثة، فأقل من ثلاثة ما يصير الاجتماع، لأن هذا يقول كلام ده يقول كلام آخر، فما يجتمع، لازم أكون ثالث اللي يرجح أحد القولين. بس فيما إذا وصلنا إلى طريق مسدود في هذه المسألة وما قدرنا ما قدروا أن يحلوا مشكلتهم، لابد أن يرجعوا إلى الوالي. الوالي شغله هذا، فإذا رجع إلى الوالي، الوالي ينظر ماذا يفعل، يرى المصلحة، إما أن يضيف إليهما ثالثا، وإما يعزلهما و يعين من قبله اثنين بديلا عنهما، وإما يعزل واحد ويخلي الثاني يستمر، وإما أنه يفرض عليهما الاجتماع، وإما يقسم المال بينهما، يقول هذا أنت عليك بالمسائل الأسهم والصرافة والعمل المالي، وذاك عليه مسائل تجارية، أنت عليك إدارة البيت، هذه إدارة المحل، على أي حال يقسمه بينهما. إحنا ما نقول الوالي شو يسوي، يعني ما نفرض عليه، لأن الوالي مفروض أن يكون حكيما ويعرف المصلحة ويعمل بالمصلحة التي تقتضي وصية الموصي، يرى الوصية شنو، يرى ذلك. فهذه كلها احتمالات. بذلك بعض الفقهاء جابوا احتمال واحد والثاني جاب الاحتمال الثاني. مثلا ابن إدريس قال ما دام هالاثنين اختلفا فقد فسقا، هذا فسق الاختلاف، ما دام فسقا فلا بد أن الحاكم يعزلهما ويخلي بديلا عنهما. وبعض الفقهاء المتأخرين هم قبلوا كلامه، قالوا فين الفسق، أنا ما أدري إذا الاختلاف يسبب الفسق، كل العالم فسق، اختلاف قد لا يكون دليلا على الفسق، وإنما دليل على اختلاف الرؤية، كل واحد ينظر إلى أمر من زاوية معينة، وإلا كلهم كل من اختلف فسق، هذا لا يستطيع أن نقول ذلك، فما يصير. المهم سبق وأن قلت من المهم جدا في حسب ما نفهم من مجمل الحقائق التي في الإسلام والأحكام التي في الإسلام، نجد أن السلم الأهلي قضية مهمة، يعني قضية ليست بسيطة، ولابد أن نرعى السلم الأهلي بأي طريقة ممكنة، لأنه من دون ذلك لا يبقى حجر على حجر، الأمور كلها تختلف. والحديث الشريف المروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدل على ذلك، حينما يقول ظالم غشوم خير من فتنة تدوم. الفتنة إذا دامت كل شيء ينتهي، الظالم بالتالي إلى حدود في ظلمه، وبالتالي فالشيء يبقى من وراء ظلمه. فإذن عند التشاح العودة إلى الوالي، والوالي يقوم بأحد هذه الخيارات حسب رؤيته، ولعل الأفضل أنه يتدرج في البداية أمرهما بأن يصلح، ولكن إذا استمر في الخلاف قد يعزلهما ويعزل واحدا ويضيف إليهما واحدا أو يضع آلية لفض الخلافات. هناك أكثر من احتمال، وهذا ليس في الوصية، في كل الأمور الوالي يقوم بهذا الدور. بس هناك سؤال، إذا ما كان والي، لم يكن هناك سلطان عادل في هذا الأمر. طبعا هنا بحث، أنا ما رأيت من أسهب في ذلك، يعني أنا ما قرأت. لو أكو أنه ماذا لو تسنى للإنسان السلطان الجائر دون العادل، فهل إحنا بدون سلطان نعيش أم نعيش في نروح على السلطان الجائر؟ بعض الأحاديث استفيد أنه السلطان الجائر خير من لا سلطان، مثل هذا الحديث اللي قلنا أنه الإمام عليه السلام الله عليه عند كلمة أخرى، وعلم أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، بالتالي ما يصير بلا أمير. فالسلطان، وجود السلطان فالشيء، إن الله يزغ بالسلطان ولا يزغ بالإيمان. هاي نقطة في رواياتنا، أنه إذا ما تقدر تأخذ حقك إلا عن طريق التحاكم إلى الطاغوت، روح أخذ حقك بأي شكل من الأشكال، الحق يجب أن يصل إلى صاحبه. هذا بعض الروايات، بعض الروايات لا، فيها كلام قوي حول الرجوع إلى السلطان، وأنه لو أخذ حقه من عن طريق السلطان الجائر فهذا سحت، حتى حق السحت غير الظلم. والحقيقة هذا يحتاج بحث عميق، وخارج البحث يحتاج إلى حكمة. في بديل عن السلطان عدول المؤمنين، هذا البحث أيضا لم يشبع. هناك الشيخ الأنصاري في باب الولاية في المكاسب بحث هذا الموضوع، ولكن بحثا سريعا، عدول من هم عدول المؤمنين، وما هي ميزاتهم، وما هي آلية حكمهم، كيف يحكمون، يحكمون بالشورى، بالأكثرية، بالإجماع، بشنو. وعند فقد ذلك أيضا، يعني هم عايشين في منطقة لا بها مؤمنين ولا بها عدول ولا بها سلطان، لا جائر ولا غير جائر، ففي هذه الحالة يسوون؟ طبعا يجب أن يحلوا الإشكال فيما بينهم، يعني ما لازم تبقى مصلحة الأيتام ومصلحة الموصى لهم والموصى عليهم تبقى هاي المصلحة ضائعة، ما يصير. هذه أمور يسموها في الشرع الأمور الحسبية، الأمور الحسبية، وهذه كلمة شائعة، يعني الأمور اللي الله يريدها. يعني هذا هنا الناس ديقعون بالنهر، لازم احنا نسوي قنطرة، هذا امر حسبي، انا اسوي انت تسوي كلنا نسوي، هذا امر حسبي. اكون امور حسبية، يعني امور يحتسب بها الله سبحانه وتعالى، يؤجر عليه لا بد منها، وباعتبار انه لا بد منها لا بد ان نقوم به. هنا ممكن حل اختلافات بالقرعة، أي طريقة، لأنه القرعة فد شرعي وعرفي عقلائي، الهدف من القرعة مو ليس الوصول للحق، ولو كان القرعة عادة حسب الروايات توصلنا للحق، لكن الهدف من القرعة فض الخلاف، ولا يبقى فد شيء الناس عندهم مشاكل دائما واختلافات ما بين. ممكن بالمشورة الآخرين. يعني في بعض الروايات استشكلت عليك قضية ما تعرفها، روح قم صلي صلاتين ركعتين واسأل الله، وبعدين استشير المؤمنين، الله يلقي في روعهم الحق، يقول لك الحق، وأمرهم شورى بينهم. هذا نوع من الخيرة أساسا، الخير اللي نأخذها أحد أنواع الخيرة، أن واحد يستخير الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة ركعتين ويدعوه، وثم يستشير المؤمنين الأكثرية شي يقولون يعمل به. وإما على حال أحد ما يستقيل ويأذن للآخر بالتصرف، قل أنا حقي أتنازل وأنت أخذ. بالنهاية ما تبقى المصالح التي من أجلها عينا، ما تبقى هذه المصالح ضايعة. لا بس في رواية هنا نقراها، ما قرأنا هذه الرواية، إن رجلا مات، الله يرحمه ويرحمنا، وأوصى إليه وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما خذ نصف ما ترك وأعط النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ذلك لها. السؤال شنو ذلك لها؟ يعني منو؟ الإمام هل معناه ذلك له يعني هذا اللي قال تعال ناخذ نصف المال ونصف اللي نصف إليك وكل واحد ياخذ يتصرف بالنصف، هذا حق إلي لو حق ذاك اللي قال لا؟ بعض الفقهاء قالوا هذا يعني الحق يعني اللي طالب بتقسيم المال هو المحق له الحق. بعضهم قالوا لا، الذي خالف ذلك الحق له. أنا من سياق الرواية أفهم اللي خالف واللي وافق. شوف التعبير الإمام، السؤال والجواب. السؤال يقول إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطي النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ذلك له. شوفوا أولا ضمير إذا يرجع إلى فإنه ضمير إشارة، اسم الإشارة إذا يرجع إلى آخر شيء في الكلام، فآخر شيء في الكلام فأبى عليه الآخر، كلمة الآخر آخر ما جاء في الحديث، فذلك له معناته أنه لمن أبى وليس ممن دعا. أحدهما دعا إلى التقسيم والثاني أبى، لأن الكلام الثاني أقرب إلى الأول، وهذا التفسير هو الأقرب باعتبار ظاهرا أن مراد الموصي، ظاهرا المراد أنه يتعاملان معا، مو أحدهما يعمل والثاني غافل عنه. فهذه رواية مع اختلافهما في بحث عن الشكل. في الشرائع هكذا يقول ولو تشاحا، يعني اختلفا ووصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود مثل ما نقول، لم يمض ما أو لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه، يعني أي معاملة أحدهما يقوم بها هذه المعاملة ما تمضي، ما دام هو وحده يسوي لازم الآخر هم شو اسمه يوافق على هاي المعاملة، مثل كسوة اليتيم ومأكوله. وفي المسالك والرقيق والدواب ومثله شراء كفن الميت وزاد بعضهم قضاء ديونه. هسه هذه أمثلة فيما يختلفان في أمور كثيرة، الاختلاف مو قليل في العالم، يختلفان في إما شؤون الميت قبل ما يدفن أو بعد ما مات، شؤون أولاده، شؤون تجارته، شؤون مختلفة من أموره. فبالتالي كلامه في هذا الأمر أنه ماكو. بس أبو صلاح يقول مع التشاح يرد الناظر في المصالح الأمر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر والأقوى عليه. يقول في مثل هذه الحالة شو ياهو الأعلم وياهو الأكفى، نرجع إليه. شنو هاي اختلاف المرجعية؟ المرجعية هو بعدين من يحدد الأقوى؟ هذا يقول أنا وذاك يقول أنا، ما دام هناك تشاح من يرجع؟ نعم إذا رجع إلى الحاكم ومن ثم الحاكم رأى أن أحدهما أأمن أكفى أعلم أقوى أقدر على تنفيذ الوصية، ممكن أن يقول أنت تروح استريح، وهذا دا يقوم المهمة بعد مثلا. أما هالشكل نقول أنه نرجع إلى الأكفاء والأعلام والكذا، هذا نوع من الإحالة إلى المجهول. فهنا كلام يأتي كلام ابن إدريس، يقول أحدهم وقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال فإن تشاح في الوصية في الاجتماع لم ينفذ شيء مما يتصرفان فيه، وللناظر في أمور المسلمين، ما يقول حاكم، يقول الناظر في أمور المسلمين، يبدو هنا فيه نوع من الإيهام بأنه الناظر مو كل من تبرع وصار ناظر يصير ناظر، الناظر العادل. وللناظر في أمور المسلمين الاستبدال بهما، خب لا ريب يقدر أن يستبد، لكن هنا كلام يقول لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما قد أخلا بما وجب عليهما القيام به. الشهيد الثاني في المسالك يقول هذا كلام حلو، إن ابن إدريس يقول فسقا ويخلع أيديهما عن الوصية كليا، لكن بعض الفقهاء قالوا رميهما بالفسق مرة واحدة ليس من شأننا أنه نقول فسقا، ايش دارنا فسقا، يمكن عجزا عن تنفيذ المهمة ما يخالف، أما فسق فهذا ما في دليل. فعموما نحن ما عندنا مسألة يعني كبيرة، في مشكلة كبيرة، لأنه نحن نقول إذا استطاع أن يجتمع فليجتمع من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الحاكم، لكن إذا لم يستطيع فالحاكم أساسا هو قاعد من أجل هذا الشغل، شغله أنه يفض الخلافات فيرجعان إليه، إما يبقيهما مع ثالث وإما يخلع يد أحدهما دون الآخر، أو اثنيناتهم يخلعوا أيديهم ومن ثم يأتي إلى آخرين أو شخص آخر، على حال الحاكم يرى المصلحة في هذه المسألة فيعمل بها. فما دام الأمر كذلك فإحنا ماكو داعي إلى أن نفصل القول في خيارات الحاكم، لأن خيارات عديدة وكثيرة ومتنوعة ومختلفة حسب الظروف، والله العالم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.